بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على محمد النبي الأمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. نواصل الحديث عن بعض خصوصيات أو بعض التصورات عن حركة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأيضا بعض الصور الممكنة لزمان الظهور والحضور. وقبل الإشارة إلى هذه الصور بالنسبة إلى زمان الإمام المهدي المنتظر، ولا شك ولا ريب أن الكثيرين أو عامة المسلمين كما غيرهم أيضا من أتباع الديانات والمدارس الفلسفية الأخرى كلها تنتظر ذلك اليوم الموعود. كيف نتعامل مع هذه الصور وعلى رأسها موضوع العدالة كما سنشير إلى ذلك؟ التعامل مع هذه الصور، هناك أشكال من التعامل، وأؤكد على أن هذه الصور يجب أن لا تعيش كأفكار في مخيلاتنا، وأن لا نقترب منها ولو بالنسب الممكنة. أنا أتصور أن هذه الصور لم توضع كمحنطات ومعلبات ليوم الحاجة فقط ويوم يأتي الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف فقط، وإنما هي أيضا حاجة وضرورة لحياتنا المعاصرة طبعا بإمكانياتنا. هناك رؤية مع الأسف الشديد يعيشها البعض، وفي بعض الفترات بالخصوص رؤية تواكلية، رؤية بائسة ويائسة، ولا تستطيع أبدا أن تتصور أنها يمكن أن تقترب من النموذج الأمثل والأفضل والأكمل، وتحاول أن تقصر هذه المسائل فقط على المعصومين دون غيرهم. فحينما تنقل صور من حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله تعالى عليها، أو أمير المؤمنين والأئمة الطاهرين المعصومين أو المراجع العظام، البعض يحاول أن يبرئ نفسه ويستعمل الحلول السهلة ويقول ما لنا وذاك، كيف يمكن لنا أن نقترب من هذه الهالات، ولسان قولهم يقول ولسان حالهم يقول لو دنوت لاحترقت. فلذا يبتعد كل البعد عن امتثال وتمثل هذه النماذج وهذه الصور في حياته. أتصور أن النظرية الإسلامية ليست هكذا. الرؤية الإسلامية الصحيحة تؤكد على أن الإنسان لا يمكن ولا يمكن أن يكون ربا أو إلها، ولكنه يمكن أن يكون ربانيا، أن يكون إلهيا. وقد جاء في الحديث تخلقوا بأخلاق الله، وكذلك التأكيد في القرآن الكريم بأن لنا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة، أي أنه الأسوة والنموذج والقدوة التي يجب أن تحتذى. أما أن تبقى هذه الصفات مقتصرة طبعا في الصورة الأكمل والأفضل تخصهم، ولكننا يمكن إذا لم نصل إلى كرم النبي والأئمة إذا لم نصل إلى علمهم إلى أخلاقهم، لكن نستطيع أن نرتقي في هذا السلم إلى بعض مدارجه. أمير المؤمنين سلام الله عليه في تلك الخطبة المعروفة، وأتصور أنها الخطبة التي أو في كتابه لعثمان بن حنيف عامله على البصرة، حينما يتحدث عن نفسه ويقول إن لكل مأموم إماما يهتدي به يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وأن إمامكم قد اكتفى من دنياه بقرصيه، من طعمه بقرصيه، ومن ملبسه بطمريه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. إذن نحن نستطيع أن نتقدم بإمكاناتنا، بل وأن نزيد من أن نستزيد من هذه الإمكانات، وأن نستزيد من توفيق الله تبارك وتعالى لنا في هذا المضمار. ومن هنا هذا التأكيد المستمر أيضا للأئمة سلام الله عليهم: كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا، لنا دعاة لنا بأعمالكم. فإذا نحن حينما نريد أن نعرض هذه الصور لعصر الظهور والإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، يجب أن لا يخاطرنا الشك بأننا لا يمكن أن نحقق مثل ذلك في حياتنا. حينما نتحدث عن عدالة الإمام المهدي، يجب أن نحاسب أنفسنا الآن في مجتمعاتنا. نحن نعيش الآن في مجتمع بتوجهات جديدة وبرؤى جديدة، إلى أي حد استطعنا أن نقترب من حكومة الإمام المهدي؟ هل استطعنا مثلا في مجال العدالة أن ننصف المظلومين؟ هل استطعنا أن نراعي حياة المحرومين وأن نخلصهم وننقذهم من شيء من الحرمان الذي عانوا منه والذي عاشوه طوال لا أقول عقود إن لم تكن قرون؟ ماذا قدمناه؟ هل اقتربنا من هذا الواقع المقدس أو ابتعدنا عنه؟ هذه المسألة التي لا بد من التأكيد عليها، ونحن نريد أن نتحدث عن هذا المجتمع النموذجي، مجتمع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وقد يتصور البعض أن هذا المجتمع مجتمع خيالي، وأنه مجتمع غير واقعي، بعيد عن الواقعية، بعيد عن لا ليس هكذا. أنا أتصور أنه مجتمع قرآني قبل أن يكون أي شيء. القرآن بشر بمثل هذا المجتمع حينما يقول الله تبارك وتعالى في الآية الشريفة: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذن هذه أي أمة وأي شعب وأي بلد إذا حقق الإيمان واعتمر الإيمان قلبه ووجوده وكيانه، وكذلك تحققت التقوى في حياته، تقوى الفرد وتقوى الحكم وتقوى الأمة، فلا شك ولا ريب بهذه التقوى سوف تنفتح عليهم البركات بشكل طبيعي جدا. سوف تصفح الأرض وسوف تعمر وسوف ينتفي الظلم، لأن الله تبارك وتعالى قد سخر لنا هذه الأرض وما فيها بركاتها خيراتها. لكن المشكلة في هذا الإنسان الظلوم الجهول الذي لا يحسن الاستفادة من هذه الإمكانيات، وإنما بظلمه بتجاوزه يحيل الحياة إلى جحيم، ويحيل الحياة إلى حالة غير صحية وغير سليمة في التعامل سواء كان مع نفسه أو مع الآخرين. إذن نحن الآن نحاول أن نسلط ضوءا على صور المجتمع المهدوي وخصوصياته وتطوراته المذهلة في مجال في كل المجالات الحياتية. فأتصور أن أكبر عنوان لمجتمع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف والذي أشرت إليه قبل قليل، هذا العنوان الكبير الذي يؤطر هذه الحركة، الإطار العام لهذه الحركة، هو ذلك الغائب الأكبر على مسرح التاريخ، الغائب الأكبر على مسرح التاريخ، وهو العدل. ولذا تجد أن الرواية المشهورة المتواترة المستفيضة في المجامع الحديثية عند جميع فرق المسلمين أن المهدي من ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه يظهر ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت أو بعدما ملئت ظلما وجورا. هذا هو العدل، هذا هو الطموح الكبير للبشر وللإنسان. ونحاول أن لابد لنا أن نلقي ضوءا خافتا على ما جاء في الروايات في هذا الموضوع بالخصوص.
روى البخاري في باب نزول عيسى بن مريم عليه السلام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟
فالعدل هذا العنوان الكبير الذي يشع على جنبات حياة الإنسان الفرد وحياة الإنسان الأمة، العدل ليس فقط في الحكم، العدالة والتوازن في كل الخصوصيات وفي كل الخصال، العدل عدل الإنسان مع نفسه، عدل الإنسان في بيته ومع عائلته ومع أصدقائه ومع المحيطين ومع العاملين معه أو العاملين تحت مسؤوليته. هذا العدل هو المطلوب أن يتحقق، أن يتحقق في زمن الإمام المهدي، وقد أشارت إليه روايات كثيرة كمصاديق لهذا العدل ومفردات هذا العدل. فتقول هذه الروايات أنه سلام الله عليه يقيم حدود الله ويحكم بحكم الله، ونحن نعلم أن أحكام الله وحدود الله هي الهادية وهي حياة الأمم وحياة الإنسان والبشرية. وهذا الذي جاهد من أجله النبي والأئمة والمخلصين أن يحققوا حكم الله تبارك وتعالى الذي لا حيف فيه ولا ضرور، وكذلك أنه لا يأخذ في حكمه الرشا الرشوة، هذا المرض المستشري الذي ينتج عن بعض الأمراض التي تصيب الإنسان، أو أحيانا سوء في الحياة الاقتصادية أو ما شابه ذلك، أو ضعف في إرادة الإنسان في التعامل مع الدنيا. هذه القضية تنتفي في زمن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وقضية الرشوة كما تعلمون أن بلاء الآن الموجود في كثير من مجتمعات الدنيا سواء كان في الغرب أو الشرق. كم هم المسؤولون والحكومات التي انهارت نتيجة لهذه الصفة الذميمة، لا يأخذ في حكمه الرشا ولا تأخذه في الله لومة لائم، ملامة واللوم وما يقوله هذا وذاك. المهم هو تطبيق حكم الله تبارك وتعالى وشرعه طبعا بكل مع مراعاة كل الموازين وكل الخصوصيات الأولية والثانوية. كذلك أيضا في الآية في الروايات الشريفة يريهم كيف يكون عدل السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف يكون عدل هذه السيرة ويحيي ميت الكتاب والسنة. ما مات من الكتاب الحمد لله موجود بين أيدينا، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنتي ومن خلال أيضا أحاديث الأئمة، كل هذه موجودة بين أيدينا، ولكن الإمام سلام الله عليه يحيي ما أماته حكام الظلم والجور خلال فترة طويلة من حكم هذه الأمة، وكذلك أيضا يظهر الصحيح مما يمكن أن يكون قد جاء من مشاكل في بعض هذه الروايات. صورة ثانية ومعلم ثان ومجال آخر نلاحظه على وجه السرعة في زمن الظهور النمو والرشد والسمو العلمي للإنسان، لأنه تفتح أمام الإنسان كل المغالق وتنتفي كل الشوائب أمام الإنسان، والارتقاء في مدارج العلم حينما تتفتح طاقات هذا الإنسان وتوضع أمامه كل الإمكانيات، لماذا لا يسمو، لماذا لا يكتشف أسرار الكون؟ حينما يطمئن الإنسان، يطمئن الإنسان على نفسه، يطمئن الإنسان على عيشه، يطمئن الإنسان على عائلته، يطمئن على دينه، هذه حالة الإطمئنان التي تعمر وجوده وكيانه، يتفرغ الإنسان إلى أن يطوي المراحل ويصل إلى الأسرار في هذا الكون وما أكثرها. لا بد في يوم من الأيام أن هذه الأسرار والألغاز أن تحل وأن تعود بالخير، وأن الله تبارك وتعالى قد سخر لهذا الإنسان وللبشر كل ما في السماء كل ما في الأرض، بل وحتى أنه فتح له المجال والآفاق والطموح بأن يتجه إلى السماوات ويتجه إلى المجرات الأخرى والكواكب الأخرى. وهكذا جاء في حديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه، وطلع فيه شيء من الرمزية، أن العلم سبعة، أن العلم 27 حرفا لم ينفذ، أي حرف بمعنى هنا الشعبة أو الفروع، لم ينفتح البشر طول تاريخهم إلا على فرعين أو شعبتين أو حرفين حسب تعبير الرواية، ويبقى 25 حرفا لزمن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف حين يعرفونه، وبقيته يعرفونه حين ظهور القائم سلام الله عليه. هذا هو التطور العلمي المذهل، وهذا ليس بعيدا عن أمة المسلمين، وهي أمة العلم، اطلب العلم من المهدي إلى اللحد، أمة اقرأ البيان الأول الذي صدر لهذه الدعوة الإسلامية، أول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تعرفون كانت في آية اقرأ، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الإسلام أعطى هذا المجال وهذه القيمة للعلم، ولكن المسلمين مع الأسف الشديد لم يأخذوا بكل مستلزمات هذا الأمر. ثالثا، نشاهد في زمن الظهور النمو والسمو العقلي والأخلاقي، عقول الناس أيضا تتفتح، عقولها العقل كالجسم أيضا يجتاز مراحل الرشد والنمو كما ينمو جسد الإنسان من صغر إلى كبر، كذلك العقل أيضا حينما تتهيأ له الأرضية اللازمة يتفتق ويتفتح، وكذلك أخلاق الإنسان أيضا تتكامل هذا الجانب الأخلاقي في حياة الأمم والشعوب، ويكفي الأخلاق سموا وقدرا ومنزلة. أن النبي هذه المقولة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما جعلها هدفا للبعثة، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فتأتي الرؤية إذا قام قائمنا عن الإمام الباقر سلام الله عليه، يقول فيها: إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع به عقولهم وأكمل به أخلاقهم. وضع يده، هنا اليد واضح ليس المقصود اليد هذا العضو من أعضاء الجسم، وإنما يعني حكمه سلطته، وضع عليهم هذه الرعاية حينما يرعاهم، يرعى هذه المجتمع، يرعى هذه الأمة، فهنا يجمع لهذه الأمة العلم بكل عناوينه وبكل لوازمه وبكل مسارده، وكذلك أيضا الأخلاق تكتمل أخلاق الناس، فتنتفي الضغينة وتنتفي كثير من الحالات الأخلاقية والأمراض التي تعتري الناس في تعاملهم مع أنفسهم أو مع الآخرين. رابعا، الثورة والثروة الاقتصادية. هذا الجانب نتيجة لأهميته، ونحن نعرف أن كما جاء في رواية: من لا معاش له لا معاد له، أو أنه أيضا جاء كما جاء أيضا: إذا ذهب الفقر إلى بلد قال له الكفر خذني معك. وكم نجد في كلمات النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد القرآن، وفي كلماتي وخطبي ومواقف أمير المؤمنين سلام الله عليه في مواجهة قضية الفقر والمشاكل الاقتصادية عند الإنسان. ونتيجة لأهمية هذا الجانب نجد أن الروايات قد أسهبت ووقفت عند هذا الجانب بشكل مثير وملفت للأنظار. لأنه تحدي من التحديات الكبرى التي واجهتها الأمم والشعوب. فتجد مثلا في مجال الزراعة تقول الروايات: تزيد المياه في دولته وتمد الأنهار. الأنهار تمد الناس، تمدهم بالماء، ونحن نعرف أنه اليوم أحد المشاكل التي تواجه الكثير من المجتمعات وكثير من البلدان في العالم هي مشكلة المياه. وحتى قيل بأن الحروب القادمة يمكن أن تكون هي حروب مياه، أعاذنا الله من شرورها. لكن في زمن الإمام المهدي ليس هناك هذا التنافس، وإنما هناك بركة في هذا المجال. وكذلك رواية أخرى: لو قد قام قائمنا لأنزلت السماء مطرها ولأخرجت الأرض نباتها. أيضا هذه استفادة من الآية الكريمة التي تلوتها قبلا: أنه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليه. هذا الفتح الإلهي وخروج البركات من الأرض، إنما نتيجة لوجود الحكم العادل. وكذلك أيضا رواية: لا يبقى في الأرض خراب إلا وعمر. إعمار الأرض. لماذا الخراب؟ الخراب إنما هو نتيجة، مثلا الآن نحن نعيش هذا البلد، بلد السواد، بلد العراق، الذي كان يكفي لأربعين مليون في فترة من الفترات، كانت غلاته قمحه وشعيره وكل ما ينتج كان يكفي لأربعين مليونا، والآن نحن نصف هذا المقدار أو يزيد عليه، نستورد كل شيء نتيجة لعدم الاستثمار الصحيح ونتيجة للسياسات الخاطئة التي لا تعرف كيف تستغل ثروات الله تبارك وتعالى في أرضه. فالخراب إنما هو نتيجة لبعض الحالات والظروف الطارئة غير الصحيحة. وهناك أيضا رواية أخرى في مجال الاقتصاد، إذا قام قسم بالسوية وعدل بالرعية، تقسيم الإمكانيات تقسيمها بالسوية، كل واحد حسب ما يستطيع أن يستثمر وإمكاناته وقوته، وليس هناك تجاوز على حقوق هذا أو ذاك كما نجد مع الأسف الشديد أنه في كثير من الأحيان أن هذه الإمكانيات لا تقسم بالسوية، فلذا تجد الفواصل والامتيازات من أناس يعيشون لا أقول الملايين وإنما الملايير بالراء مليارات، وآخرون لا يستطيعون أن يظفروا على قوت يومهم لهم ولعوائلهم أو الحياة الحرة الكريمة. قد يمكن أن يحصل على القوت ولكنه له أكثر من مشكلة مع وظيفة أبنائه ومع مستقبلهم ومع دراستهم ومع ذلك ومع صحتهم وكثير من الأمور الأخرى، بينما ينعم بعض بما لا يستحقون. إذا قام القائم قسم بالسوية، يحصل المال حثيا ولا يعده عدا، كثرة الأموال بين يديه لا تحتاج إلى العد، وإنما يحثوها ويعطيها. ولأنه كما تأتي أيضا في رواية أخرى، المهدي سلام الله عليه سمح بالمال شديد على العمال، بالنسبة إلى ولاته وعماله الذين يبعثهم في البلاد المختلفة، شديد على محاسبتهم وعلى مراقبتهم، ولكنه مع الناس سمح. وكذلك أيضا موضوع الأمن، وهو موضوع مهم جدا أيضا في الروايات، أعطته مسألة مهمة بأنه حتى كمثال رمزي أيضا ترعى الشاة والذئب في مكان واحد. هناك كلام أيضا في ثورة الاتصالات والمعلومات، هكذا نجد أن الحياة بكل أبعادها تشارك، حتى الحيوانات تشارك الإنسان. فعند ذلك تقول الرواية، تفرح الطيور في أوكارها والحيتان في بحارها وتفيض العيون وتنبت الأرض. فهنا حل حتى للمشاكل البيئية التي تواجهها البشرية اليوم نتيجة لظلم الأنظمة المادية والرأسمالية وغيرها، وحيث هذه المؤتمرات للمناخ وللاحتباس الحراري وأحزاب الخضر والبيئة وما شابه ذلك، ولا تنفع اليوم مع الأسف الشديد. على أي حال، مرة أخرى وفي الختام كما في البداية، نأمل أن نتقدم أكثر وأكثر من هذه الأهداف لكي تتحقق إن شاء الله تلك الساعات وتلك الأيام، وأن نحظى بأن نكون من الممهدين للمهدي ومن الموطئين لظهوره المبارك. اللهم أرنا تلك الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، والحمد لله أولا وأخيرا، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.